إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموقف أهل السنة والجماعة من الوعد والوعيد أنهم يؤمنون بالوعد والوعيد وما جاء في ذلك من النصوص، ولا ينزلون أحكام الوعد والوعيد العامة على المعينين حتى تستوفى الشروط الموجبة لذلك في حق المعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في وصف معتقد أهل السنة: فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. وقال أيضا رحمه الله: والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين الله أنه مشروط بأن لا يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وبأن لا يشاء الله أن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهكذا الوعد له تفسير وبيان. فمن قال بلسانه لا إله إلا الله وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسلمين، وكذلك إن جحد شيئا مما أنزل الله فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول. وفي ضوء هذا التقعيد حرر أهل السنة والجماعة مذهبهم في مسألة إخلاف الوعد والوعيد، وهي من المسائل المشهورة في هذا الباب، فإن الناس تنازعوا في ذلك: هل يجوز على الله أن يخلف وعده أو وعيده، أم لا يجوز عليه شيء من ذلك؟ والذي عليه أهل السنة بالاتفاق أن الله تعالى لا يخلف وعده، فكل ما وعد به من الثواب متحقق لا محالة لدلالة النصوص على ذلك. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فوعد الله المؤمنين بنفي المخافة والحزن وبالبشرى في الدارين، وقال بعد ذلك: لا تبديل لكلمات الله، فدل على أن وعده صدق لا مبدل له. وقد نفى الله تعالى عن نفسه الخلف في وعده، فقال سبحانه: وعد الله لا يخلف الله وعده. وقال جل وعلا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فدلت هذه الآيات على أن الله تعالى لا يخلف وعده، وهذا صريح في المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف مذهب أهل السنة: واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبا بحكم وعده، فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف وعده. وقال: ويقولون إنه لا بد أن يثيب المطيعين كما وعد، فإنه صادق في وعده ولا يخلف الميعاد. هذا ما يتعلق بالوعد. فأهل السنة بالاتفاق مؤمنون بأن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده. وأما الوعيد فذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز على الله أن يخلفه، وهذا مدح، لأن إخلاف الوعيد عفو وصفح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق ذكر الاختلاف في نصوص الوعيد، وقالت فرقة سادسة: هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه خلف الوعد. والفرق بينهما أن الوعيد حقه، فإخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد حق عليه أوجبه على نفسه، والله لا يخلف الميعاد. قالوا: ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. وقد حكي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له: هل يخلف الله وعده؟ فقال: لا. فقال: أليس الله قد قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان، يعني من قلة فقهك بالعربية أتيت. إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا وذما، وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا وذما. وأنشد: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وذهب بعض العلماء المحققين إلى أن الله تعالى لا يخلف وعيده، كما أنه لا يخلف وعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قوله تعالى: قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال: ما يبدل القول لدي. وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا، وأن وعيده لا يبدل. وهذه الآية تضعف جواب من يقول إن إخلاف الوعيد جائز، فإن قوله ما يبدل القول لديه بعد قوله وقد قدمت إليكم بالوعيد دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا يبدل وعده. قال ابن الوزير رحمه الله تعالى في سياق ذكر الخلاف في إخلاف الوعيد: والمختار لنا أن نقول إن الله تعالى منزه عن ذلك، ولا يجوز لعلمه السابق عند الوعيد بالعواقب الحميدة من غيرها، وقدرته سبحانه على ما هو خير منه لما فيه من نسبة الخلف المذموم، فهو غني عنه بخير منه، ولأن الله تعالى يختار من كل شيء حسن أحسنه، فهو كما قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وإنما يقع في كلام الله تعالى التأويل لا الخلف، كالضرب بالضغط في قصة أيوب، وكما صح في من مات له ولدان أنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم. قال في العواصم والقواصم: كما صح في من مات له ولدان أنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم. وقال الألوسي: وعدم إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلام فيه، وأما عدم إخلاف الوعد بالعقاب ففيه كلام، والحق أنه لا يخلف أيضا. وعدم تعذيب من يغفر له من العصاة المتوعدين فليس من إخلاف الوعيد في شيء، لما أن الوعيد في حقهم كان معلقا بشرط لم يذكر ترهيبا وتخويفا. وفي الحقيقة أن الاختلاف بين العلماء هنا اختلاف لفظي لا يؤثر في حكم أهل الوعيد المقرر عند أهل السنة، فإن أصحاب القولين جميعا متفقون على أن أهل الوعيد تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإنما حصل التنازع في من لم يلحقه الوعيد المطلق من المعينين، هل يقال أخلف فيه الوعيد أم لا؟ والحق إن شاء الله مع أصحاب القول الثاني، وأن الله لا يخلف وعيده، وأن ما توعد به العصاة نافذ فيهم لكن بشروطه التي علقها الله تعالى عليه. وترجيح هذا القول من عدة وجوه: الأول أنه لم يرد في النصوص بحال أن الله يخلف وعيده، بل جاء فيها ما يشهد لنفوذ وعيده وأنه لا مبدل لقوله، فنسبة الخلف في الوعيد لله إن لم تدل النصوص على رده فلا أقل من أن يقال إن إثباته مفتقر للدليل، والأصل ألا يخبر عن الله بشيء إلا بدليل صحيح. الوجه الثاني أن المشهور في كلام العرب هو المدح بالعفو عند الوعيد للخلف، ولذا قال كعب بن زهير: والعفو عند رسول الله مأمول، ولم يقل والخلف عند رسول الله مأمول. وكذلك الله جل وعلا أثنى على نفسه بالعفو ولم يثني على نفسه بالخلف. الوجه الثالث أن العرب لا يسمون العفو عند الوعيد خلفا، وإنما يطلقون الخلف على عدم الوفاء بالوعد. وقد تقدم في قول أبي عمرو بن العلاء إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا وذما، وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا وذما، فبين أنهم لا يسمون عدم إنفاذ الوعيد خلفا ولا يذمون به. الوجه الرابع أن نفوذ وعيد الله في العصاة جاء مقيدا بقيود وله شروط، ومن هذه الشروط ألا يتوب وألا تكون له حسنات تمحو ذنوبه المتوعد عليها، وألا يشاء الله أن يغفر له، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه الذي مر. وعلى هذا فمن عفى الله تعالى عنه ولم ينفذ فيه الوعيد لم يستوف شروط الوعيد المطلق، وليس في هذا خلف، وإنما يتصور إخلاف الوعيد إذا لم ينفذ الله الوعيد في من استوفى شروطه، وهذا لا يكون أبدا، لأن من شرط نفاذ الوعيد أن يشاء الله أن يعذبه، وأفعال الله كلها متعلقة بمشيئته، فكيف يتصور أن يعفو عمن شاء أن يعذبه؟ وبهذا يتبين أن وعيد الله نافذ، وأن الله تعالى لا يخلف وعيده كما أنه لا يخلف وعده، ونفوذ الوعيد لا يتعارض مع نفوذ الوعد، لأن لكل منهما شروطا لا بد من استيفائها. وأهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية والمرجئة في حكم مرتكب الكبيرة وفي مسألة الوعد والوعيد، كما أنهم وسط بين سائر الفرق في أصول معتقده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي وسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله جل وعلا بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي وسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. ووسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة ظاهرة من خلال ما مر من بسط وعرض لعقيدتهم وعقائد الفرق المخالفة في حكم مرتكب الكبيرة، ويمكن إبراز ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول وسطيتهم في مسمى مرتكب الكبيرة وحكمه، فالخوارج والمعتزلة ينفون عنه أصل الإيمان، يسميه الخوارج كافرة، ويجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة يثبتون له الإيمان كاملا ويسمونه مؤمنا كامل الإيمان، وأهل السنة وسط بينهما، فلا ينفون عنه أصل الإيمان ولا يثبتون له الإيمان كاملا، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويسمونه مؤمنا ناقص الإيمان أو مسلما. قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف معتقد أهل السنة وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد: وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسط بين هؤلاء وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة. وقال رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة ويقولون، يعني أهل السنة، هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. الوجه الثاني: وسطية أهل السنة والجماعة بين الخوارج والمرجئة في مسمى ديار المسلمين وحكم أهلها، فالخوارج يعدون ديار مخالفيهم من المسلمين دار كفر وحرب، وأن أهلها كفار مشركون حتى يهاجروا إليهم ويناصروهم، كما نقل ذلك عنهم ابن الجوزي وشيخ الإسلام على ما تقدم ذكره. والمرجئة يعدون الدار دار إيمان وحكم أهلها كلهم أنهم مؤمنون، إلا من ظهر منه خلاف الإيمان على ما تقدم نقل الأشعري إجماعهم على ذلك. وأما أهل السنة فيقولون الدار دار إسلام أو دار إيمان باعتبار أصل الإيمان لا كماله، ولا يقطعون لكل مسلم بالإيمان الكامل حتى يستوفي جميع شعبه الواجبة. الوجه الثالث: وسطية أهل السنة بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، فالخوارج والمعتزلة يقطعون بدخول أهل الكبائر النار ويقولون هم خالدون مخلدون فيها، والمرجئة يقطعون بدخولهم الجنة ابتداء ويزعمون أنهم لا تمسهم النار أبدا. وأما أهل السنة فيعتقدون أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بعدله وإن شاء غفر لهم بفضله، ويعتقدون أن من دخل النار منهم فإنه لا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها ودخوله الجنة، فلم يقطعوا بدخولهم النار كما تقول الخوارج والمعتزلة، ولم يقطعوا لهم بالجنة ابتداء كما تقول المرجئة، بل جعلوهم تحت مشيئة الله، كما أنهم لم يقولوا بخلودهم في النار إن دخلوها كما تقول الخوارج والمعتزلة، ولم يقولوا باستحقاقهم للجنة ابتداء كما تقول المرجئة، بل يقولون إنهم لا يستحقون دخول الجنة بذنوبهم، ولا يخلدون في النار بما معهم من التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب، لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. وقال أيضا رحمه الله: فهذان القولان، قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول ليس معهم من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، هو أيضا من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. ففي هذا بيان توسط أهل السنة بين الوعيدية والمرجئة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد، فقد تقدم أنه من أقوال المرجئة، وقد نقله عنهم الملطي والسكسكي، وهما من المصنفين في المقالات والفرق. وأما وسطية أهل السنة في باب الوعد والوعيد فهم وسط بين الوعيدية والمرجئة، فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة غلوا في نصوص الوعيد، فقالوا بوجوب إنفاذ الوعيد في حق العصاة، وعطلوا نصوص الوعد فقالوا لا تتناول إلا مؤمنا، والمرجئة غلوا في نصوص الوعد فقالوا بوجوب إنفاذ الوعد في حق العصاة، وعطلوا نصوص الوعيد وقالوا لا تتناول إلا كافرا. وأهل السنة يؤمنون بالوعد والوعيد، ويقولون إن نصوص الوعد والوعيد يفسر بعضها بعضا، ويقولون إن وعيد الله للعصاة مشروط بشروط، ووعد الله لأهل الطاعة مشروط بشروط، فلا تنزل نصوص الوعد والوعيد المطلقة حتى تستوفى شروطها في حق المعينين، فلا يوجبون العقاب في حق كل العصاة، ولا يشهدون للواحد منهم بعينه بالنار كما تقول الخوارج، ولا يقطعون للعصاة بدخول الجنة ابتداء، وأنهم لا يعذبون في النار كما تقول المرجئة. فأهل السنة وسط بين الطائفتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم، مثل قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من خالفها، ويخالفون أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد فيهم وفي تخليدهم، فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد، فإنها تتناول كثيرا من أهل الكبائر، فعاد كل فريق إلى أصله. فقال الأولون: نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمنا، وهؤلاء ليسوا مؤمنين. وقال الآخرون: يعني المرجئة نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا، وكل من القولين خطأ. والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة مشتملان على نصوص الوعد والوعيد، كما أن ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه. فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وهذه بعض النصوص التي فيها إطلاق اسم الكفر على بعض المعاصي. إطلاق اسم الكفر على قتال المسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. إطلاق اسم الكفر على رمي الآخر بالكفر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر باء به أحدهما. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن كفر مسلما فقد باء بها أحدهما. إطلاق اسم الكفر على قتال المسلم لأخيه المسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ إلى أن قال في الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشررة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. ثم قال: ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. إطلاق اسم الكفر على ترك الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب أو النياحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. إطلاق اسم الكفر على قول مطرنا بالنوء. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أي قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أو قال بالكواكب. متفق عليه. إطلاق اسم الكفر على الحلف بغير الله. عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم. إطلاق اسم الكفر على الجدال في القرآن المجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان. إطلاق اسم الكفر على الرغبة عن الأبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر. متفق عليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. إطلاق اسم الكفر على التبرؤ من النسب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص ورضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر تبرؤ من نسب وإن دق، أو ادعاء إلى نسب لا يعرف. كفر تبرؤ من نسب وإن دق، أو ادعاء إلى نسب لا يعرف. أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حسن لغيره. إطلاق اسم الكفر على بيع الدين بعرض من الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم إطلاق اسم الكفر على هروب العبد. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه. رواه مسلم إطلاق اسم الكفر على الجاحدة لحق زوجها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقص ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقص دينها. متفق عليه. يقول تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لي ذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما ناقصات العقل والدين؟ قال أما ناقصات العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. رواه مسلم. وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من صطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه مسلم كما مر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لكثرة لعنكن وكفركن العشير. قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. قالت امرأة منهن وما نقصان دينها وعقلها؟ قال شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل، ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه في كسوف الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. إطلاق اسم الكفر على عدم الشكر لنعم الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه رحمهما الله تعالى، وأخرجه البيهقي في الشعب، وحسنه الألباني وغيره. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتم فقد كفره. فهذه بعض الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على بعض المعاصي والذنوب، وهي باتفاق أعني تلك المعاصي والذنوب ليست من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، وإنما هي كفر دون كفر. فينبغي أن تؤخذ النصوص على هذه القواعد الشريفة التي وضعها السلف رضوان الله عليهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق، وظلم دون ظلم. وهذا هو الباب الذي عقد له العلامة حافظ الحكمي، عقد له هذه الترجمة وجعل تحته الأبيات التي مر ذكرها. فينبغي علينا أن نعي وعيا صحيحا، أن يكون دائما بإزاء أعين بصائرنا، لأن الضلال في هذا الباب وكذا في الذي قبله أدى بأقوام إلى تكفير المسلمين بغير موجب، وإطلاق لفظ الكفر على ديار المسلمين، وتبع ذلك استحلال دمائهم وأموالهم وفروجهم، وصار الأمر إلى ما هو واقع معلوم. نسأل الله أن يردنا والمسلمين إلى الحق والخير والصراط المستقيم ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.